بسم الله الرحمن الرحيم.
كان بعض الشباب اللي بيدخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل ان كان ممكن يصل عمره 15 سنة او 16 سنة، كان يضرب العدو او المشرك على رأسه ضربة بالسيف، كان على رأسه ايه؟ خوذة. كان يضربه ضربة بالسيف، كان يشق الخوذة براسه بصدره لحد لما يوصل السيف لظهر الحصان. كان الرجل ينفلق نصين، نص يترمي كده ونص يترمي كده، ضربة واحدة بالسيف.
لكن الذين كانوا قبلنا كانوا شبابا على حق.
النهارده الشاب 30 سنة مثلا، الله العفو والعافيه، ماشي عيني عنده، يعني تحس انه بيودع، واخد بالك؟
فشباب اليوم
يبقى يا دوب لسه حافظ جزء عامة، وحادثين من رياض الصالحين، ويقول لك الشيخ فلان ده كذا والشيخ فلان ده كذا، ويقعد ينتقد. يا اخي سبحان الله، ربنا يحفظك، اشغل نفسك بنفسك. الشيخ اللي ما عجبك نصيحتي ما تحضره، بدل ما تنتقده وتقعد تغتابه، ويعني عايزا بالله كل ده في ميزان سيئاته. لا، اللي ما عجبكش ما تحضروش، احضر للي تجد قلبك عنده.
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
شباب آخر زمن.
أذكر مرة شاب جاني فبيقول لي أنا عملت كتاب، الكتاب دوت بيتكلم عن الإيثار، والله ما أنسى القصة دي. فبيقول لي فعايزك تقدم لي يعني فكرة الكتاب وتعمل لي مقدمة. قلت له حاضر. فقرأت الكتاب فلقيته ما شاء الله جيد كويس، فلسه عامله المقدمة، فافتكرت الكلام ده أنا قريته في حتة تانية قبل كده، الكلام ده أنا قريته قبل كده يقينا قريته، والله قعدت يوم كامل يعني مشغول بالموضوع ده، الكلام ده قريته فين قريته فين، لحد ما افتكرت إن عندي موسوعة 12 مجلد اسمها نظرة النعيم، ورحت فتح المجلد الثالث باب الإيثار، بفتح لقيته واخد الكتاب من الألف للياء وحط عليه اسمه. اه والله العظيم. فقلت يا نهار ابيض، يعني اخ وحرامي، يعني حاجه تكسف والله العظيم.
شباب اخر زمن.
انا بشوف كتب لبعض الشباب اللي طالعين بيكتبوا كتب جديد، والله العظيم سارق من كتبي بعشرات الصفحات، 10 صفحات كامله من كتاب اصحاب الرسول، ويستنكف ان هو يقول ايه ده المرجع بتاعه كتاب اصحاب الرسول، وياخد 10 صفحات من صحابات حضره الرسول ويستنكف انه يكتب كده. ليه؟ كبيره قوي بالنسبه له انه يقول انا خدت من كتاب فلان، مع ان انا بقى بالنسبه لي لو خدت صفحه سطر واحد من صفحه لازم اكتب من السطر ده واخده مكان فلاني، لان هي دي يا جماعه بركه العلم.
فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد العلا فاهجور الاوحال واصعد في السماء فاهجور الاوحال واصعد في السماء.
شباب اخر زمن.
لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل ارفع الرايات وامضي وامضي قدما.
إيلاف المؤسسة الإسلامية تقدم لكم هذا الإصدار المتميز شباب آخر زمن لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، نفعنا الله وإياكم بهذا العمل. أما الآن فمع فضيلة الشيخ.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي تلك الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دايما بنسمع كلام يا جماعة، خصوصا من أبائنا الكبار ربنا يحفظهم، دايما نسمع كلمة يعني انت تعرفش كان زمان الدنيا كانت شكلها ايه، ده كان زمان كنا بنعمل وكنا بنجيب وكنا عايشين ازاي، وكانت البركة وكان ما شاء الله، وكانت الدنيا بخير والناس بتحب بعضها، وكانت الدنيا كلها كده ما شاء الله. يعني دايما تسمع كلام جميل بتشتاق ان انت تشوفه،
لكن احنا مش شايفينه. هم لما يقعدوا يحكوا لك الذكريات، يعني انا عن نفسي لما اقعد مع والدي، والدي عنده 83 سنه ربنا يبارك في عمره، بيجيب لي بقى من ايام النحاس باشا، خد بالك، فبنقعد بقى ايه نعيش مع الذكريات البركه دي كلها. يقول لي كنا مش عارف نجيب رط اللحم مش عارف باتنين مليم، ومش عارف نجيب قفص القوطه مش عارف بكام. تقعد تسمع عن الحاجات ديت وكانك بتسمع قصص من ناس جرخان، لكن دي حقيقه فعلا كان في بركه. كان مرتب الموظف في ايامهم زمان كان 3 جنيه و4 جنيه، وكان عايش ملك، بيقول لك ده موظف، فمزاب فتك الميري مره فتربى قال له 60 سنه بتمال. المهم يعني ايه، فمزاب فكات العيشه يعني، كانت ما شاء الله كانت الحياه ايه يعني، كانت حياه ما شاء الله طيبه جدا، وكان في رحمه عجيبه جدا، وكان في تراحم بين الناس، وكان في الفه وموده، وكان المولى عز وجل كان يبارك للناس في عيشهم. يعني الواحد كان منهم يطلع مثلا بيته معاه كيس فاكهه، عقبال ما يطلع بيته شقته يعني كان ممكن يكون موزع نص كيس، لكن كان ربنا يجعل له بركه في النص الباقي ده، لانه ايه يعني جبر كسر مثلا طفل يتيم، امراه يتيمه، امراه ارمله، او واحده من واحد مسكين، يعني كان ربنا بيبارك فيهم. كان في يعني قلوب بتتالف على اشياء بفضل الله، فربنا كان ببارك في القليل وجعله كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب احنا بنقول ان هذه البركه كانت لها اسباب عظيمه جدا. اعظم اسباب هذه البركه ان كان في ايمان عالي جدا، وكان في تقوى عاليه جدا في عهد النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. وعمدتنا في الكلام عن هذا الموضوع هو قول الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش ارزاق بقى، لا، بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فاهم ازاي؟ سبحان الله. طيب تعالوا نشوف كيف كانت البركه في عهد سلفنا الصالح، وكيف نزعت اكثر البركه في زماننا هذا، وكيف تعود مره اخرى. اول حاجه نشوف في ايه، في اي شيء تكون البركه. البركه بتكون فيها يا جماعه في حاجات كتيره جدا، زي ايه مثلا؟ البركه في العمر، البركه في العلم، البركه في الصحه، البركه في المال، البركه في الاولاد والازواج، البركه في الطعام والشراب، الى غير ذلك، واخد بالك. فهنتناول بعض الاشياء التي كانت فيها البركه، وكيف نزعت، وكيف تعود مره اخرى. زي ما قلنا عمدتنا في الكلام عن هذا الموضوع هو قول الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه بركات من السماء والارض. تعالوا نشوف اولا كيف كانت البركه في العمر في عهد سلفنا الصالح، وكيف نزعت من عهدنا هذا الا من رحم الله جل وعلا. البركه في العمر، كما يقول القائل: فكم من رجل طالت اماده وقلت امداده، وكم من رجل قلت اماده وكثرت امداده. معنى ايه الكلام ده؟ نقول لك بس تصلي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ياما ناس عاشت فترات بسيطه جدا، ولكن عطائها وما قدمته للامه او لدينها كان عظيم جدا جدا. فاهم ازاي؟ في فترات يسيره جدا قدم حاجات كتيره جدا. وياما ناس عاشت زمان طويل جدا، 100 سنه و130 سنه، ورغم ذلك لما تيجي تساله المحصله بتاعتك اللي انت قدمتها لنفسك او لدينك او لامتك تلاقيها صفر، واحيانا تحت الصفر. خدت بالك؟ فالمساله مش بطول العمر، المساله بكثره العمل. وكما قال علي بن ابي طالب: فقيمه المرء ايه؟ ما يحسن. قيمه المرء ما يقدمه وما يحسنه. طيب شوف على سبيل المثال حبيبك صلى الله عليه وسلم قضى في الدعوه كم سنه يا جماعه؟ 23 سنه. سيدنا نوح، وليس يعني لسنا بصدد المقارنه بين الانبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم، لكن بندي بس ايه مثال بسيط. سيدنا نوح قعد في الدعوه كم سنه؟ 950 سنه. 1000 سنه، 1000 عام الا ايه؟ 1000 سنه الا 50 عام. تمام كده؟ طيب رغم ذلك كم واحد اسلم مع سيدنا نوح؟ يعني في اختلاف روايتين، بعضهم قال ايه كم؟ لا ها، قالوا 13 وقالوا 80، قالوا 13 وقالوا 80. على الراي نقول ان احنا ايه، نقول 80. 80 واحد في 950 سنه يا جماعه يعني يعتبر ما فيش خالص، عدد بسيط جدا. فاهم ازاي؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنه كان في حجه الوداع كان معاه كم واحد من الصحابه؟ اكتر من 100,000، اكتر من 100,000. في بعض الروايات ان هم كانوا 124,000. فاهم ازاي؟ 124,000 صحابي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش دول وبس، وكل الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة، كل دول في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أتقل ميزان وأعظم ميزان يوم القيامة هو ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك جعل الله له درجة بعينها في الجنة لا يبلغها أي أحد من الأنبياء والمرسلين. حديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. ف فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكنه التواضع، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوف تلاميذ النبي عليه السلام كيف كانت البركة في أعمارهم. سيدنا أبو بكر ثاني اثنين أقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك بنص صحيح صريح في صحيح مسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر استطاع في زمن بسيط جدا يا جماعة، زمن لا يساوي في عمر الزمان شيئا، أنه يقضي على فتنة الردة، وبفضل الله واستطاع أن يجمع القرآن في عهده اللي هي الجمعة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في زمن يسير جدا لا يساوي في عمر الزمان شيئا، استطاع بفضل الله عز وجل ان هو يجمع القرآن، يعني استطاع بفضل الله عز وجل ان يقدم للكون كله قدوة لا تبلى، واستطاع ان يفتح يعني على بلاد المسلمين فتوحات يسيرة او عظيمة جدا، يعني كثرت الفتوحات في عهد سيدنا عمر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى وصلت الى ربع الكرة الارضية في عهد سيدنا عمر. ربع الكرة الأرضية اتفتحت بفضل الله ودانت لله عز وجل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، حتى وصلت إلى قصر أو إلى حتى وصل إلى بيت أمير المؤمنين عمر مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض الأمة الفرس والروم. يا سلام، تخيل سيدنا عثمان بن عفان اشترى بئر روما وجهز جيش العسرة وجمع القرآن الجمعة الأخيرة في عهده رضي الله عنه وارضاه، كل ده ببركة في العمر جعلها الله عز وجل في أعمار هؤلاء الأفاضل. طيب معنى البركة في العمر إيه؟ يعني إيه فلان ده يقولك ربنا مبارك له في عمره؟ يعني قدر يعمل في زمن بسيط جدا اللي غيره ما قدرش يعمله في زمن طويل جدا. ممكن تلاقي واحد في خلال 10 سنوات عمل أشياء ما يقدرش غيره يعملها في 100 سنة، هي دي بيسموها إيه؟ البركة في العمر. ومن ضمن الأشياء التي توضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه. طيب يعني ينسأ له في أثره؟ يعني يمد له في عمره. طب في حد هتمدله في العمر؟ هتمد إزاي؟ يعني واحد عمره يا جماعة 60 سنة هيتمدله في العمر يبقى 70 سنة أو يبقى 80 سنة؟ طيب اسمع بقى لقول الأئمة كما نقل ذلك الإمام النووي في كتابه في شرح صحيح مسلم. يقول الإمام النووي نقلا عن جماعة من أهل العلم، قال والمراد بأن ينسأ له في أثره حاجتين. الحاجة الأولانية أن الله عز وجل أملى للملائكة، الملائكة التي تكتب، أملى لهم أن فلان ابن فلان اللي هو عبدي فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمة أو لو وصل رحمة ماشي اللي يحصل عمره يزداد إلى 80 سنة، ولو لم يصل رحمة يفضل كام؟ 60 سنة. وربنا سبحانه وتعالى علمه علم انكشاف، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يعني ربنا يعلم مسبقا إن العبد ده هيصل رحمة أو لا إيه؟ أو لن يصل رحمة. وضحت المسألة؟ فيتضح لذلك للملائكة عمر هذا الإنسان، فلان لو وصل رحمه يبقى عمره 80 سنة، ما وصلش رحمه يبقى عمره 60 سنة. ده رأي. الرأي الثاني وهو الراجح اللي هو ايه؟ ان فلان الفلاني دوت لو وصل رحمه ربنا هيبارك له في عمره بحيث انه يقدر يعمل في 60 سنة دولت اللي غيره ما يقدرش يعمله في 600 سنة. البركة في العمر، ان ربنا يبارك له في عمره. ولذلك حتى اسأل اي حد، اقعد كده اتكلم مع اي حد قول له انت عملت ايه النهارده؟ يقول لك النهارده الحمد لله قرأت نصف مجلد وقريت الورد بتاعي في القرآن ورحت زرت خالتي ونزلت اشتريت مش عارف ايه وانا راجع كده زيارة للمريض وبعدين وانا معدي عديت على المقابر وعملت كل ده في يوم واحد. فاهم ازاي؟ في حين ان غيره لو راح مشوار واحد اليوم خرس. فهي دي حتة ايه؟ البركة. وتلاحظ البركة دي قوي في الاماكن اللي فيها طاعة لله. اديك مثال، لو انت رحت الحرم، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمرة، لما تروح الحرم لو انت رحت هناك في الحرم لو نمت ساعتين بس تقول الله ده انا نمت نوم، اللهم صل على النبي. ايه ده؟ تحس ان انت نمت يعني نوم. هنا لو نمت 8 ساعات 10 ساعات ما تحسش بان انت نمت وتقوم جسمك متكسر وتعبان. ساعتين في الحرم يكفوك. طيب وانت قاعد في الحرم لو تمريتين مع بقى كده قهوة عربي من الشباب ديت، فاهم ازاي؟ خلصت المسألة، قعدت طول اليوم على التمرتين دولت ومبسوط وشبعان. طب هنا ممكن نص فرخة ما يعني يا دوب، فاهم ازاي؟ نبتدي نتكلم في الموضوع. سبحان الله، ليه؟ اي مكان يا جماعة بيبقى فيه طاعة بيبقى فيه بركة فوق الوصف ما تتخيلهاش ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اسأل واحد دلوقتي، اي واحد عمرك قد ايه؟ لك 50 سنة 60 سنة 70 سنة، اي حاجة، قل له قدمت ايه لنفسك لما تلقى الله دلوقتي حالا وتقف بين يديه سبحانه وتعالى ويسألك عملت ايه؟ قدمت ايه لنفسك؟ في ناس ما قدمتش حاجة. طب قدمت ايه لدينك؟ في ناس برضو ما قدمتش حاجة، وفي المقابل في ناس ما شاء الله بذلت جهود عظيمة جدا لنفسها ولدين الله سبحانه وتعالى. دي اول حاجة، البركة ايه؟ البركة في العمر. ناس عاشت فترات ولو يسيرة لكن قدموا اشياء عظيمة جدا. ولذلك سبحان الله لو تفتكر نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود يا جماعة في غزوة الخندق لما 10,000 واحد من الكفار جايين يستأصلوا شأفة الاسلام وعايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك طبعا كان من اعظم اسباب النصر في غزوه الخندق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الحديث عند البخاري، ماشي؟ سبحان الله. لكن برضو كان من اسباب النصر ايضا كان الفعل الذي فعله نعيم بن مسعود لما جاء مسلما الى النبي سرا، جه يسلم قال له انا اسلمت وما حدش يعرف ان انا اسلمت. وكان نعيم بن مسعود كان صديق ليهود بني قريظه وفي نفس الوقت كان صديق لقريش وغطفان. طب يعمل ايه؟ انما السلام قال له انما انت رجل واحد، هتعمل ايه؟ انت رجل واحد هتخش قدام 10,000 ولا قدام اليهود؟ اقول لك ان الحرب خدعة فخذل عنا ما استطعت. اللي تقدر تعمله حرب اعلام بقى، ماشي؟ فرح موقع بين مين؟ بين قريش وغطفان، وبين مين؟ وبين اليهود. راح لليهود، ده رجل واحد، شوف بقى البركة بقى، رجل ربنا يجعله السبب في نصرة جيش كامل وفي اجلاء 10,000 مشرك عن المدينة المنورة، فاهم ازاي؟ عمل ايه؟ راح لليهود قال لهم انتوا بتقتلوا محمد، ما رضيش يلوم النبي عشان ما يقولش ايه ده اسلم، قال لهم بتقتلوا محمد، ده قريش وغطفان جايين بس ياخدوا كده خطفه ويقتلوا اللي يقتلوا وينهبوا اللي ينهبوا ويمشوا وهيسيبوك، وانتوا بقى طبعا هتقفوا قدام مين؟ قدام محمد عليه الصلاه والسلام، هيقتل فيكم وهيعمل فيكم وانتوا الاثنين مع بعض فين؟ جوه المدينه. قالوا طب نعمل ايه يا نعيم؟ قال لهم بصوا لو حبيتوا تقاتلوا مع قريش وغطفان اطلبوا منهم 11 واحد من ساده القوم يكونوا رهائن عندكم. قالوا خلاص ماشي. وراح لمين؟ لقريش وغطفان. ماذا تعلموني فيكم؟ قال له ده انت صديقنا وحبيبنا وصاحب الاعادات الحلوه يعني، ماشي؟ قال لهم طيب ايه رايكم بقى ان اليهود ندموا على اللي عملوه معاكم وخلاص بقى ايه هيرجعوا يتصالحوا مع محمد، والدليل على كده هيطلبوا منكم 11 واحد من الساده عشان يسلموا لمحمد يقتلهم. قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم لو طلبوا منكم 11 واحد اوعوا تدوهم حد، لحسن هيتقتلوا كلهم. شوف الفصل ده. فراح ايه ابو سفيان راح بعت اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، وقال له روح لليهود وقول لهم هنقاتل بكره. فرح لهم، كان الكلام ده من جمعه، فرح لهم قالوا لا غدا سبت ونحن ايه لا نقاتل في يوم السبت. طب ماشي نقاتل يوم الاحد. قال لا 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 احنا مش هنقاتل لما جابوا لنا ايه 11 واحد من عندكم. بس يبقى كلام نعيم بن مسعود ايه مظبوط، فاهم ازاي؟ فراحوا قالوا لهم لا قولوا لهم لا. فراح قالوا لهم لا مش هيديكوا حد. قالوا بس هم اليهود بقى ايه؟ قالوا يبقى نعيم بن مسعود ايه كان ليه حق، ده هم عايزين ياخدوا بس كده ايه خطفه ويمشوا يسيبونا. فخزل الله بينهم ونقضت اليهود عهدها مع قريش وغطفان، ثم جاءت الريح بفضل الله عز وجل فكفأت القدور وقلعت القيام وايه ورحلوا عن ايه عن المدينه النار. مين اللي عمل ده كله؟ رجل واحد، فاهم ازاي؟ اللي عمله نعيم بن مسعود لو اجتمعت امه ما تقدرش تعمل، فاهم ازاي؟ يبقى اذا المساله ايه؟ البركه في العمر اول حاجه. ثاني حاجه البركه في الصحه. في عهد السلف الصالح يا جماعه حد فينا كان ممكن يسمع عن عشر الامراض اللي موجوده في زماننا ده؟ والله العظيم ولا واحد على المية منها مش عشرها، مفيش. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم اتصلى عليه، صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول ايه؟ حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، بيقول ايه؟ يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول حاجة من خصال خمسة يا جماعة، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. واضح كده؟ يعني بيقول لم تظهر الفاحشة في قوم، الفواحش بقى اللي منتشرة في هذه الأيام، البنات اللي ماشية عريانة عياذا بالله، الفواحش اللي انتشرت بين الشباب في الجامعات باسم الزواج العرفي وهو زواج محرم، الاشياء اللي انتشرت يعني شوف الفواحش بقى والفضائيات والانترنت والبلاء اللي موجود في الاثنين، نسأل الله العفو والعافيه، كل ده ايه من انتشار الفاحشه، فاهم ازاي؟ ايه اللي يحصل في مقابل انتشار الفاحشه ديت؟ تظهر ايه الامراض والطاعون الامراض والاوجاع التي لم تكن مضت فين في اسلافين. تلاقي في زمن الصحابة في زمن النبي عليه السلام تلاقي كان الشاب عنده 15 سنة و 12 سنة والله العظيم وما شاء الله يخش عنده استعداد يقابل جيش باكمله. شوف انت حديث البخاري لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول لك اني لفي يوم بدر اذ نظرت حولي واقف هو في الصف والنبي كان دايما قبل ايه قبل اي غزوة يوقف كده الصف ويطمن وقف كده كله تمام ماشي لا انت كام اقل من 15 لا ارجع اي واحد اقل من 15 سنة لازم يرجع. سبحان الله يسر الله عز وجل لمعاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء الاثنين صغارين كانوا 12 سنة يسر الله لهم الدخول في الغزوة دي يشاء المولى عز وجل هم الاثنين واقفين حوالين مين عبد الرحمن بن عوف. فواحد منهم بيسألهم بيقول له ايه بيقول له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال أجل. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن لقيته لو شفت أبا جهل ده لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. أنا لو قابلته والله العظيم جسم ما يفارق جسمه إلا ما لازم ينا وهو الموت واحد فينا لازم يموت. التاني قال له نفس الكلام. شو بقى المنظر؟ شاء المولى عز وجل بدأ القتال ورأى عبد الرحمن بن عوف رأى أبا جهل يزول في الناس ثم نظر إليهما وقال ألا تريان هذا الرجل؟ قالوا أيه. قال لهم هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه فانقض عليه قسطرين فقتلاه. والاثنين جريوا على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول له أنا اللي قتلت يا رسول الله تاني يقول له لا أنا اللي قتلت لمجرد إيه إن ده بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين وقال كلاكما قتلهم. يا سلام صلى الله على الحبيب محمد. فكان بعض الشباب اللي بيدخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ان كان ممكن يصل عمره 15 سنة او 16 سنة كان يضرب العدو او المشرك على رأسه ضربة بالسيف كان على رأسه ايه خوزة خوزة حديد فهم زي كان يضربه ضربة بالسيف كان يشق الخوزة براسه بصدره لحد ما يوصل السيف لظهر الحصان كان الرجل ينفلق نصين نص يترمي كده ونص يترمي كده ضربة واحدة بالسيف. شوف البركة في الصحة لدرجة ايه النهاردة الشاب 30 سنة ونسأل الله العفو والعافية ماشي عيني عنده يعني حس انه بيودع واخد بالك يعني الله يكون في عون يعني زيت الشرق مخلص عليه. المهم يعني سبحان الله تجد ان مفيش بركة في الصحة النهاردة مفيش بركة وعايز تعرف المسألة اللي اخ بيتأسى يعني على ربنا يحفظنا يحفظك فما فيش صحة يعني إلا عندما رحمه الله سبحانه وتعالى. تجد إن في عهد الصحابة بلاش الصحابة مش نروح بعيد في عهد جد وجدك كان ما شاء الله راجل من دولة يمشي كان يمشي يدب على الأرض يسمع آخر الشارع سبحان الله. فالمهم يعني كان ما شاء الله كان عندهم صحة كان ربنا مبارك لهم في صحتهم. طيب عايز تعرف مسألة بقى نزع البركة شوف المستشفيات روح زور أي مستشفى وشوف كمية الأمراض الموجودة وأكثر المرضى تجدهم نسأل الله العفو والعافية من الشباب اللهم مشفي كل مرضى المسلمين. بهذه المناسبة بقى طالما بنتكلم عن بركة في الصحة نهدي إليكم بعض الأحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسباب الشفاء يعني ككلام كده على جانب الايه الموضوع. طبعا في البداية الشافي هو الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. يبقى الشفاء ابتداء وانتهاء من عند الله لكن نحن نأخذ بالأسباب يعني لا مانع ناخذ بالاسباب لان النبي قال لنا كده كما روى احمد واصحاب السنن بسند صحيح قال تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له داء الا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم اللي هو ايه ان الانسان لما يكبر في السن ما ينفعش تدي له دواء يرجع عنده 20 سنه لا انما لو عنده اي مرض ايا كان فما انزل الله داء الا وانزل معه ايه دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله سبحان الله. فما فيش مرض على وجه الارض يا جماعه الا وليه علاج بجد ليه علاج فعلا لكن مين اللي عرف العلاج ده ومين اللي يوصل له لن تصل الى العلاج الا ببركه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب حاجه تانية حديث في البخاري حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاثه الشفاء ايه في ثلاثه شربه عسل وشرطه محجم وكيه بنار وانا انهى امتي عن الكي ماشي كده يبقى الشفاء في كام حاجه ثلاث حاجات شربة عسل وكية بنار وشرطة محجم والحجامة دي يا جماعة كلها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. كتير من الناس مش عارفين فوائد الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا وقال أوصيك يا محمد بالحجامة وفي رواية يا محمد مر أمتك بالحجامة. مر أمتك إيه؟ بالحجامة. حجامة دي فضلها كبير جدا وعظيم، لكن نصيحتي مش أي واحد يعني اتعلم الحجامة كده يجي يقعد يشرط فيك، لا، أنا أفضل أن يكون برضو واحد متخصص في مسألة الحجامة بالذات، لأن ناس كتيرة جدا يعني ضروا من حيث أرادوا أن ينفعوا، هو مش عارف حاجة وراح يعمل حجامة الواحد عنده سكر، الراجل جاله نزيف، النزيف ما توقفش كان هيموت منه، فاهم ازاي؟ فانت لما تروح لواحد متخصص افضل، وافضل لو كان دكتور ودارس حجامه الدكتور يبقى افضل طبعا في هذه المساله، افضل سبحان ده من باب الاخذ والاسباب يعني. حديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم تداووا بألبان البقر، اللبن بتاع البقر كله دواء بفضل الله، فاني ارجو ان يجعل الله فيها شفاء فانها تاكل من كل الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم تداووا بألبان وأبوال الإبل، ألبان الإبل وأبوال الإبل فيها شفاء أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وعند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبة السوداء اللي هي حبة البركة فإن فيها شفاء من كل ده إلا السام وهو الموت. خد بالك من حاجة، حبة البركة أو حبة السوداء لما تيجي تاخدها أفضل أنك ما تاخدهاش زيت. ليه؟ لانك ما تعرفش الزيت ده اذا كان مغشوش او مش مغشوش، افضل ان انت تاخدها حبة. والامام ابن القيم في زاد المعاد بيتكلم عن حبة البركة بالذات فبيقول لك تاخدها وترا، يعني ايه؟ 3 حبات 5 حبات 7 حبات وتمضغها وتمضغ الحبة، لما تمضغها وتبلعها بفضل الله تاخد كل الفوائد الموجودة في حبة البركة. ولذلك يفضل انت تحطها مثلا على الاكل الصبحية، على الفول، على الجبنة، بالليل برضو على الفول، على الجبنة، على اي حاجة، فاهم ازاي؟ بفضل الله فيها بركة وفيها شفاء من كل الايه؟ من كل الامراض الا السام اللي هو الموت. في سبب تاني بقى ناس كتيرة تغفل عنه، وده سبب عظيم جدا جدا من اسباب الشفاء، اللي هو ايه؟ كما عند ابي الشيخ في الثواب باسناد حسن واورده الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدق. يا سلام، كان في واحد رجل من علية القوم ابنه ده كان جاله مرض شديد جدا، واحنا ما بنقولش مرض خبيث لان مفيش حاجه اسمها مرض خبيث، من المرض شديد، جاله مرض شديد جدا، جري بيه عند الاطباء كلهم ما عرفش، ما وصلش لحل في الموضوع ده، سافر بيه اوروبا ما برضه ما وصلش لحل، لامريكا لفرنسا ما خلاش، في الاخر قرأ هذا الحديث وقعت عيناه على حديث النبي عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقه، قال نجرب. فواحد قال له لا ما جربش، اعمل الموضوع ده عن يقين، قال له خلاص نعمله عن يقين. خرج في الشارع لقى رجل فقير جدا، راح مطلع مبلغ من المال واعطاه بنية ان ربنا يشفي ابنه، بيقسم بالله رجع لبيته لقى ابنه ما شاء الله زي الفل، لقى رجع كأنه ما يعني ما اصابه مرض بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب البركة اولا واخيرا يا جماعة من عند من؟ من عند الله. لما نستعمل اي حاجة من الحاجات ديت انما هي ايه؟ سبب. فلو ربنا قدر شفائك في العسل او في الحجامة او في شرطة محجم او في البان البقر او في البان الابل او في الصدقة، فكل هذه اشياء ربنا جعل فيها البركة، فاهم ازاي؟ فكانت سببا في شفائك، انما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة تعملها لو عايز تخف، عايز صحتك تبقى كويسة، اول حاجة تعملها ان انت تعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بقلب. سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بقلب، ما حددتش بقى بركة. سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بقلب، ما حددتش بقى بركه في ايه بالظبط، في المطر ولا في المال ولا في الصحه، بركه في كل حاجه يا جماعه. بركة في كل حاجة. خد بالك من حاجة، لو نزل المطر وفي بركة فالزرع هيبقى فيه بركة، وانت هتاكل الزرع بالبركة اللي فيه هتلاقي البركة حلت في جسمك، يبقى البركة هتأتي ايه؟ هتأتيك من اي مكان، يبقى بركات من السماء والارض سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: احفظ الله يحفظك. تحفظ اوامر الله وحدود الله وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك في كل شيء، يحفظك في صحتك، يحفظك في اولادك، في ازواجك، في اموالك، يحفظك في كل حاجه بفضل الله، يحفظك من اعدائك، يحفظك من كل سوء سبحانه وتعالى. ولذلك كان في العالم الجليل يعني شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله رحمه واسعه، كان سنه كبير جدا يا جماعه، وفي يوم من الايام كان خارج مع بعض تلاميذه وكانوا وصلوا لمكان كده عالي، تب عالية، فلسه هيتدوروا عشان يشوفوا مكان ينزلوا منه، لقوا الإمام بيقفز من على مسافة عالية جدا. وكان عنده كم سنة؟ كان سنه عدى 90 سنة. فاستغربوا إزاي يعمل كده هو في السن ده، فقالوا: كيف صنعت ذلك إمام؟ قال: تلك جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة تعملها أن أنت تعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعة، كل ما الإنسان يكون عايش حياته كلها في طاعة الله، كل ما ربنا هيبارك لك في كل حاجة. تجد واحد ما شاء الله عنده 70-80 سنة ما وقعت له سن، ولا ينكر له عقل ولا بصر ولا سمع، ما شاء الله صحته زي الفل. أنا بنفسي شفت زمان رجل عنده 130 سنة، كانوا جايبين من برنامج كده معاه في اللقاء معاه في التلفزيون، الكلام ده من زمان قوي، 130 سنة، يعلم رب سبحانه وتعالى المذيع وهو بيتكلم معاه، فبيقول له: انت كم من اولادك ومن احفادك؟ قال له: ما تعدش طبعا، كتير جدا يعني 130 سنة، يعني ممكن تلاقي ابنه مثلا عنده 100 سنة وممكن يكون 110 سنة. فمزاوي لسه بيقول له: يا بابا ولا دادي ولا اي حاجة، المهم يعني ايه. فسبحان الله، فقال له: طب عايزين نلف لف عليه. علم الله سبحانه وتعالى الراجل لما قام بقى يجري قدام الكاميرا والكاميرا مش قادرة تحصله، صحة ما شاء الله. بيقول له: بتفطر ايه؟ قال له: بفطر معرفش نص كيلو دهن على مش عارف قد ايه، حاجات كده غريبه جدا. هو راجل بدوي يعني، فعايش حياه سبحان الله يعني. وازاي تجد بقى يعني ايه من ضمن الحياه برضه اللي تحفظ عليك صحتك؟ الاخذ ايه بالاسباب. يبقى اول حاجه تعيش على طاعه الله، ثاني حاجه الاخذ بالاسباب. العب رياضه، العب رياضه، الرياضه جميله ما شاء الله، العب شويه رياضه ولو كل يوم حتى ربع ساعه 10 دقائق سبحان الله. اخ حبيبي كان مسافر الصين بيحكي لي عن حاجات غريبه جدا، بيقول لي: هناك الناس هناك معملين جدا يعني بيعدوا 100 سنه سبحان الله. بيقول لي: بنبقى واقفين الصبحيه مثلا رايحين نركب القطار او رايحين نركب سياره من موقف كده، بيقول لي نلاقي واحد مثلا عنده فوق 90 سنة واقف عمال بيعمل تمرينات رياضيه، وانت عارف هم هناك بتوع كونغ فو كاراتيه والحاجات دي. والله بيقول لي: والله العظيم راجل عمال يلعب تمرينات كونغ فو قدامنا فوق 90 سنة، لدرجه ان زميلي بيقول لي: تعالى بعيد يا عم احسن ايه يشوفنا، واخد بالك ده يخش ياكلنا، ده 90 سنة وما شاء الله صحه وعافيه، وهم حياتهم كلها على الاعشاب، ما يستعملوش علاجات ابدا، ما يحبوش الكلام ده، حياتهم كلها على الاعشاب وعلى الاكل الطبيعي خصوصا السمك، يعني ياكلوا السمك طازه، حتى بياكلوه ني كمان، بعض الناس بياكلوه ني هناك، فاهم ازاي؟ فلا ما شاء الله صحه صحه يعني صحه وعافيه شديده جدا. ليه؟ بياخدوا بالاسباب، رغم ما عندهمش ايمانات هناك لكن عندهم اخذ بالاسباب. طيب ثالث حاجه يا جماعه البركه في العلم، والعنصر ده بقى بالذات هو اللي عايزين نطول فيه، لان ايه ده يعني مساله مهمه جدا، مساله البركه في العلم. مين يتخيل يا جماعه ان سيدنا ابو هريره، كلنا عارفين قصته طبعا، مين يتخيل ان سيدنا ابو هريره يحصل كل العلم اللي انت بتسمعه ده كله في كام سنه؟ في 4 سنوات بس. مين يصدق الكلام ده؟ طب بالله عليك انت ملتزم من كام سنه؟ او بلاش ده كله، انت راجل مسلم من كام سنه؟ من سنين طويله طبعا، اتولدت مسلم، اغلبنا الحمد لله ولدنا على الاسلام، لكن قول لي بالله عليك اتعلمت ايه؟ اخذت ايه؟ كتير مننا ما شاء الله ممكن يعني يقول لك بس خلاص انا هبدا من النهارده بقى، ويجتهد لمده شهرين وبعدين ايه؟ يقعد تاني يريح، وبعدين اللي حفظه ينساه، ويجي يبتدي بعد سنتين يقعد برضه شهرين وينسى تاني، وهكذا مفيش ايه يعني مفيش تواصل في مساله طلب العلم. سيدنا ابو هريره خد المساله بجد، انا راجل النهارده التزمت او اسلمت النهارده خلاص، انسى اللي فات ده كله بقى واستدرك العمر اللي ضاع من حياتك. ودي مساله مهمه، ان انت النهارده التزمت استدرك العمر، فات من عمرك قد ايه من يوم ما كلفت؟ انا كلفت مثلا عندي 15 سنه 14 سنه مثلا، عندي دلوقتي مثلا 30 سنه، يبقى فات من عمري 15 سنه، يبقى على الاقل لمده 15 سنه اضاعف الجهد بتاعي. الحصيله بتاعتي اللي ممكن احصلها في اليوم قد ايه مثلا؟ ممكن تحفظ كل يوم ربع قران، لا خليها 40، ونختم القران بدل 8 شهور نختمه في 4 شهور. انا اعرف اخ حبيبي ختم القران في شهرين بفضل الله ما شاء الله، ختم القرآن في شهرين، وبعد ما ختمه في شهرين كان بيراجع كل يوم 5 أجزاء، وفي خلال السنة اللي بعدها بفضل الله حفظ البخاري ومسلم. فمسألة ايه محتاجة ايه تواصل انت لما، وخصوصا بقى لما يكون لك اخ حبيب بقى وانتوا الاثنين بايه بتنافسوا بعض منافسة شريفة، منافسة ايه شريفة. انا اذكر ايام ما ربنا كرمنا بطلب العلم في السعودية كان معايا اخ سعودي كنا نتنافس. دي مسألة مهمة ان يكون معاك اخ يعينك على ذلك. اما لو معاك اخ هيثبتك مش هينفع معاك. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، كان معاه صاحبه وحبيبه اللي هو عتبان بن مالك، كان عتبان بن مالك وعمر بن الخطاب كانوا بيشتغلوا في شغلانه مع بعض، فكان يقول له انزل انت يوم وتعلم من النبي واللي تتعلمه تعالى احكوا لي، وانزل انا اليوم الثاني واتعلم واللي اتعلمه اجي ايه احكوا لك. هي دي المساله. انت النهارده مثلا بتطلب العلم انت وصاحب ليك، في محاضره النهارده في مسجد كذا ومحاضره في مسجد كذا ايضا، قول له انت روح المحاضره دي وسجلها وانا اروح الثانيه واسجلها، واحنا الاثنين ايه نسمع بعض، يبقى احنا استفدنا ايه بمحاضرتين في وقت واحد. معاذ بن جبل 28 سنة أو 33 سنة وهو أعلم الأمة كلها، أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كل دول. أي نعم، أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. سيدنا عبد الله بن عباس يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فيكون حبر الأمة وترجمان القرآن. تسمع بقى وتقرأ في سيرة سيدنا ابن عباس خصوصا في مناظراتي أمام الخوارج، شيء فوق الخيال فوق الخيال. سيدنا ابن عباس يا جماعة كان يقعد في مسجد النبي عليه السلام، وكان يجيله مثلا علماء اللغة ويخش يقعدوا معاه وينظروه كلهم فيغلبهم، يخرج علماء اللغة يدخل علماء مثلا في الفقه مثلا فمزاي، ويتناقشوا معاه في كل مسائل الفقه اللي هم عايزينها ويغلبهم، يخرج دولة يدخل علماء الحديث. سبحان الله، ما كان يدخل أحد إلا ويغلبه سيدنا عبد الله بن عباس، حتى كان رجل جلس في هذا المجلس بيقول لك فوالله لو رأت الإنس والجن ما رأيته لأسلموا لهذا المشهد. شفت ايه؟ من كتر عظمة المشهد اللي هو شافه من سيدنا عبد الله بن عباس. شوف شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك، سبحان الله، شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك ده خرج من بيت المبارك، وكانت قصة وجود سيدنا عبد الله بن المبارك يعني قصة ان هو مين اللي يعني مين هو ابوه ومين هي امه، كانت قصة جميلة يا احنا ذكرها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. القصة باختصار ان كان في واحد رجل عبد رقيق عند سيدي اللي هو مين، العبد الرقيق كان اسمه المبارك، المبارك بالتعريف، وكان سيده اسمه نوح، كان اسمه نوح ابن مريم. فنوح ابن مريم ده كان رجل فاضل جدا وكده، فكان في يوم من الايام عنده بساتين، فقال له يا مبارك اريد منك ان تذهب الى تلك البساتين لتحرسها، عايزك تروح تحافظ عليها. بعد 4 شهور راح يزوره ومعاه بعض زمايله، صاحب المزرعه راح يشوف المزرعه ومعاه بعض زمايله عازمهم. فلما راح هناك فدخل فقال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان الحلو وبعض العنب، شويه عنب وشويه رمان حطهم لي كده في صينيه وحطهم عشان ايه عشان الضيوف. راح جاب له شويه عنب لسه ايه ما استووش، وجاب له بعض الرمان اللي لسه برده ما استواش وحطهم له في صحن في صينيه وجابهم. فقال يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال له لا يا سيدي. قال له طب هات لي غيرهم. راح جاب له غيرهم برده اوحش من الاولانيين ورجع. فقال يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ قال لا يا سيدي. قال سبحان الله، أما ذقت هذا الشيء؟ قال لا، إنك ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه. قال له يعني معنى كده إن أنت من 4 شهور ما ذقتش حتى عنباية في البستان؟ قال له والله ما ذقت شيئا. فظن في الأول أنه بيعمل إيه؟ بيكذب عليه. معقولة يا راجل ده واحد بيبقى في المحل يقول لك طباخ السم لازم إيه؟ يذوق يخلص نص المحل يقول لك هو دي الدواء بتاعته. والله سبحان الله. فالمهم فالراجل قام راح مين؟ نوح بن مريم ده راح سائل مين الناس اللي ساكنين فين؟ في الاراضي اللي حوالينها حوالين الارض دي. قال لهم عمركم ما شفتوا المبارك ده بياكل من البستان؟ قالوا ابدا ما رايناه يوما ياكل شيئا من البستان. فعرف ان هو قدام ايه؟ قدام رجل فاضل. فقال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر هو ايه؟ هو اهم امر هو اهم امور هو هو اهم امر في حياتي. اريد ان استشيرك في امر هو اهم امر في حياتي. قال له ما هو يا سيدي؟ قال له انت عارف ان انا ما عنديش من الدنيا دي كلها الا بنت واحده، هي دي اللي طلعت بيها من الدنيا، وقد تقدم للزواج بها فلان وفلان وفلان وكلهم ايه من عليه القوم طبعا. فقال له فيا ترى لمن ازوجها؟ بيستشيره في اهم امر في حياته. قال له يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجونه للمال، وان النصارى كانوا يزوجونه للجمال، وان العرب كانوا يزوجونه للحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال سبحان الله، فأنا من أتباع النبي وأصحابه وسأزوج ابنتي على الدين والخلق، ووالله ما رأيت رجلا قط أفضل منك خلقا ولا دينا، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. يا سلام، إيه رأيك في الجوازة دي؟ عبالنا المهم يعني فسبحان الله. فقال له خلاص أنا أعتقتك لوجه الله وجوزتك بنتي، يلا يا سيدي. فعف عن رمانة واحدة فساق الله له إيه؟ كل البستان وصاحبة البستان، فتجوزها. لما تجوزها يا جماعة أنجبت له ابن المبارك، هو عبد الله ابن المبارك اللي هو شيخ الإسلام. يا سلام، شيخ الإسلام عبد الله المبارك في يوم من الأيام كان داخل بغداد، وكان هارون الرشيد كان في الوقت ده كان أمير المؤمنين. زوجة هارون الرشيد بتبص من شرفة القصر، فلقت واحد ماشي وناس وراء أمم، والغبار وصل حد السماء، يعني ما شاء الله الناس عمالة بتجري. وقد تقطعت النعال، قالت ايه ده؟ قالوا لها هذا عالم من علماء خراسان. خراسان اللي هو مين؟ عبد الله بن مبارك وهؤلاء التلاميذ. قالت سبحان الله، هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد، هو ده الملك الحقيقي، ملك العلماء. فالمهم عبد الله بن مبارك بيقول ايه؟ حملت العلم عن 4000 شيخ، حضرت دروس 4000 شيخ، وحدثت عن 1000 منهم. كان يتحدث عن مين؟ عن 1000 واحد من المشايخ، ربنا يحفظكم. وكان عبد الله بن مبارك يكثر الجلوس في بيته وحده، كان بيحب يقعد في بيته كتير لوحده. فقيل له الا تستوحش؟ قال كيف استوحش وانا مع النبي واصحابه. خدت بالك لما تقعد وسط كتب كده انت قاعد مع مين؟ قاعد في وسط سيره النبي وسيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وقيل لابن المبارك الى متى تؤلف الكتب؟ هو كان بيالف كتب كتيره. فقال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. يا سلام، وهذا هو الامام البخاري. وما ادراك ما الامام البخاري، رحمه الله رحمه واسعه. الامام البخاري بيقول لك لما بلغت سن 18 كنت اصنف كل قضايا الصحابه والتابعين واقاويلهم. قال وصنفت كتاب التاريخ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمره. قال وقل اسم الا وله قصه عندي الا اني كرهت ان اطول في الكتاب. ويقول الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه والله ما وضعت في كتابي، اللي هو صحيح البخاري، ما وضعت في كتابي حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. شيخ الاسلام ابن تيميه، ودول اخر مثالين، شيخ الاسلام الامام ابن تيميه كان في كرامه ربنا اكرمه بها برضه ايضا لا تخطر على قلب بشر، شيء والله فوق الخيال. لما تقف قدام القصه دي تقول ده مش ممكن، شيء فوق الخيال. هديك مثال، انت لو راجل بتالف شعر او بتالف كتاب، ماشي؟ طيب لو انت هتالف قطعه شعر مثلا في 5 ساعات، اه الشعر بيحتاج برضو ايه يعني دماغ، ماشي؟ لو هتالف قطعه شعر في 5 ساعات فكتبتها في صفحتين فلوسكاب، لما تديني الصفحتين فلوسكاب وتقولي لو سمحت انقل لي الصفحتين دول، انا هنقلهم في قد ايه؟ في 10 دقايق، صح ولا لا؟ يعني انت الفتهم في قد ايه؟ 5 ساعات، انا نقلتهم في قد ايه؟ في 10 دقايق. العكس بقى كان بيحصل مع الامام ابن تيميه، كان يؤلف في اليوم الواحد، ركز في الحته دي، كان يؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه بعده في أسبوع كامل. طب إزاي يؤلف في اليوم الواحد تأليف كتب؟ وإقرأ كتب الإمام ابن تيمية، يعني تقرأ الصفحة كاملة عشان تقدر تنتقل من صفحة للتانية قدامك ساعتين عشان تفهمها. الإمام ابن تيمية كان أسلوبه شديد جدا، صعب جدا يعني أنك تفهمه. يعني علماء كبار أحيانا ما بيفهموش قصد الإمام من وراء هذا الكلام، رحمه الله رحمة واسعة. كان يؤلف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينسخ وراه في اسبوع. فالامام ابن القيم تلميذه بقى النجيب قال كيف ذاك يا امام، ازاي دي بتحصل؟ قال والله ما كنت اضع قلما ولا ارفعه الا واسبح بحمد الله، فاذا وقفت امامي مساله اخرج الى بيت خرب بجوار بيتي، في خرابه كده جنب البيت، فادخل فيها فاعفر وجهي في التراب واقول يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأرجع مرة أخرى وأكتب تلك المسألة. ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. آخر مثل، كان إمام كبير جدا محدث إقليم فارس اسمه يعقوب ابن سفيان، شهرته الإمام الفسوي رحمه الله رحمة واسعة. بيقول في يوم من الأيام بيقول أنا عدت في طلب العلم لمدة 30 سنة، يعني رحالة من بلد لبلد 30 سنة يطلب العلم. سبحان الله، كان عندهم همة جماعة رهيبة جدا رحمه الله رحمة واسعة. فبيقول في يوم من الايام اعجبني الشيخ من المشايخ، قلت لازم اقعد عنده فتره كبيره جدا اتعلم على قديم. بيقول وانا قاعد عنده قلت النفقه ونفد المال وما بقاش عندي اي اكل ولا شرب، فبدأت ان انا اتعلم على ايديه وفي نفس الوقت انسخ لبعض الناس عشان اخد اجرة بسيطة عشان اقدر اتعايش. في يوم من الايام هو عمال بينسخ نزل الماء على عينيه فعمي عمي بصره في ليلة. فنام في تلك الليلة وهو في حزن وكمد لا يعلمه الا الله. نام حزين جدا وزعلان ومتضايق. مين اللي جاله؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. جاءه في المنام فقال يا يعقوب ابن سفيان لما انت تبكي؟ فقال قلت يا رسول الله ذهب بصري فتحسرت على ما يفوتني من كتابة سنتك يا رسول الله. فقال ادن مني يا يعقوب. قال فدنوت من النبي فامر يده المباركة على عيني فكأنه يقرأ عليهما شيئا. قال فاستيقظت فابصرت ثم عدت الى تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. يعني يا جماعة في عهد السلف ممكن تلاقي امام كبير جدا من الائمة امام كبير علم. فمزاي كان يبقى عنده كم سنة؟ 10 سنوات يبقى امام علم. يعني لو جاء في زماننا هذا يعلم كل اهل الارض وعنده كم سنة؟ 10 سنوات. يا سلام. شيء غريب جدا. كان اذكر في من حوالي 7-8 سنين كنت في يوم من الايام كان عندي خطبة جمعة. فخلصت خطبة الجمعة ورحت مسجد جنبينا فقالوا لي ده كان فيه ما شاء الله في المسجد كان فيه طفل صغير عنده 9 سنوات كان بيخطب الجمعة النهاردة. ولقيت الناس منبهرين جدا جدا. ابو هذا الطفل مهندس. فلما لقى الناس منبهرين هذا الطفل الصغير 9 سنوات بالضبط ما شاء الله خاتم القرآن حافظ البخاري ومسلم وكان واقف على المنبر بيخطب خطبة ما شاء الله ولغة عربية وحاجة تفرح يعني. فبعد ما خلص الخطبة فالناس منبهرين بالطفل فابوه مسك الميكروفون قالوا يا جماعة انتم منبهرين بابن ليه؟ ابن ده حالة طبيعية جدا. ولادكم هم اللي مش طبيعيين. يعني ولاد السلف في السن ده كلهم كانوا ائمة. انتوا ولادكم ليه طالعين مش مظبوطين ليه؟ ابنك ممكن تكون الذاكرة بتاعته مليانة حاجات كتيرة جدا. اعلانات وافلام وتمثيليات واغاني واوا. شيل الكلام ده حط مكانه القرآن وصحيح البخاري ما شاء الله. صح الله. قال انا لما لقيت ابني قاعد قدام الاعلانات بيحفظها بسرعة غريبة جدا قلت بس لفت التلفزيون كفنته وحنطته وشلته بس ما غسلوش يعني. المهم يعني فرح شايله على جنب قال تعالى حبيبي نحفظ القرآن مع بعض. قالوا نحفظ القرآن مع بعض. قال في 6 شهور كان ختم القرآن. ماشي. في 6 شهور التانية كان ختم البخاري. 6 شهور تالتة ختم صحيح مسلم. قال لما لقيته كده وصلت معاه وخليت حياتي كلها لهذا الطفل ان هو يتعلم. 9 سنوات بالضبط كان ما شاء الله بيخطب الجمعة ويجوب البلدان. فهم ازاي؟ سبحان الله. فمن بركة العلم يا جماعة مش ان انت تتعلم وبس. لا، ان انت تتعلم وتعمل بهذا العلم. هي دي البركة. والبركة التانية ان انت تدعو الى الله عز وجل بهذا العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. حديث رواه مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فالعلم ده لما تعمل به تلاقي البركة. ولذلك شوف بقى ارجع بقى لسيرة سلفنا الصالح في العبادة الشيء يفوق الخيال. تلاقي الواحد منهم ما شاء الله في ركعة الوتر مثلا كان يصلي بالقرآن كله واللي تلاقيه ما شاء الله طول الليل قيام وتهجد وبكاء واستغفار شيء ما شاء الله. طيب ولكن ولذلك تلاقي دعوتهم كانت ناجحة ليه؟ لان يا جماعة احنا بنقول كلمة حلوة او مهمة جدا. ايه هي؟ ان العالم او الداعية يستفاد من لحظه قبل لفظه. بمعنى ايه؟ انا حضرت الداعية او بتعلم على يد احد العلماء انا بشوف اخلاق هذا الرجل معاملاته اسلوبه رحمته اخلاقه الحاجات دي كلها جماعة ليها اثر عظيم جدا في نفسيتي قبل العلم اللي بسمعه منه. ما العلم اللي بسمعه منه ده ما انا هلاقيه في كتب وهلاقيه في كتب كمان احسن من كده 100 مرة وهلاقي عندي غيره علم احسن منه بمليون مرة. لكن تستفيد من لحظه قبل لفظه من معاملاته اخلاقه سلوكه. ولذلك كان اطهر الناس قلوبا مين؟ اصحاب النبي عليه السلام. ليه؟ لان هم تلاميذ النبي. وتعرف نجابة الاستاذ من نجابة تلاميذ. اول ما تشوف الصحابة بس هم دول صح تلاميذ النبي صح. هو ما ينفعش يكون تلاميذه الا كده. فاهم ازاي؟ ولذلك لما تلاقي مثلا داعية وبيعلم حد من الناس تشوف اخلاقه دي لازم تطبع عليهم. لو هو انسان رحيم تلاقي الرحمة بتطبع على مين؟ على اللي بيعلمه. لو انسان فظ تلاقيهم هم كمان طالعين ايه؟ شداد. فاهم ازاي؟ ولذلك من رحمة يعني من توفيق الله عز وجل لأي انسان ان ربنا يوفقه لداعية يكون من اهل السنة وفي نفس الوقت يعلمه العلم ايه؟ برحمة وبلين. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب. زي ما قلت لك كانت دعوة الصحابة ودعوة التابعين اللي تتلمذوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اللي تتلمذوا على يد اصحاب النبي كانت دعوتهم ناجحه جدا بفضل الله عز وجل. ولا اقل من ان احنا نذكر في عجله سريعه ما كان من دور من مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا جماعه شوف لما راح المدينه من ورا وكان أول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا جعله فضل الله سبب في إسلام أكثر بيوتات المدينة من وراء. هو ومين؟ هو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي في ليلة واحدة قبلت كلها اللي بني عبد الأشهل أسلمت على يدي. أول ما أسلم هو على يدي مصعب بن عمير في ساعتها. يا جماعة الرجل عنده إخلاص، والإخلاص يبدو على الوجه، على وجه الإنسان، وسبحان الله. وعلى طول في النهاية الكلمة زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده، كلمة لما تطلع من القلب لازم توصل للقلب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فراح ونادى على قبيلته: يا بني عبد الأشهل ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا أنت اللي فينا يعني. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا بين يدي إلا أسلموا لله سبحانه وتعالى. والطفيل بن عمرو الدوسي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، مش عايزين يسلموا، فادعوا الله عليهم. فدعا لهم النبي وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. راح سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي يدعوهم الى الله عز وجل، وفضل قاعد معهم لحد عام خيبر، حد سنه 7 هجريه، ورجع الى النبي. رجع معاه، رجع للنبي بقى يا جماعه 80 اهل بيت قد اسلموا لله جل وعلا. شوف 80 اسره كامله اسلموا على يدي الطفيل بن عمرو الدوسي. كان من بينهم مين يا جماعه؟ ابو هريره، وكان في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي. مثال جميل جدا برضو اخير نذكره، الامام ابن تيميه. في يوم من الايام كان راجع من دمشق، كان لسه خارج من السجن، والإمام ابن تيمية سبحان الله لم يتزوج، وكان السبب في عدم زواجه طبعا غير انشغاله بالعلم وانشغاله بالرد على أهل البدع. كان أكبر أسباب عدم زواج الإمام ابن تيمية إنه قضى تقريبا أكتر حياته في السجن. الإمام أغلب حياته قضى في السجن. فكان خارج من السجن في دمشق وراجع على بلد تانية، قال أروح أي بلد تانية بقى عايش فيها. داخل على بلد تانية، فأول ما شافوه مين ده؟ ده الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام. اكرام الضيف ايه؟ حبسه. المهم يعني فراحوا واخدينه حبسينه. سبحان الله، خدوه حبسوه. فاول ما دخل السجن لقى الناس قاعدين كله بقى عمال يلعب طاوله ودومنا وسيجه ومش عارف ايه، عاملين بيقضوا الوقت يعني. فقال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا له: بنقضي الوقت. الوقت عايزين يعدي وخلاص. قال لهم: لا، بس انتم عباد لله وكل يوم هيعدي، فانتم ايه؟ ستحاسبون عليه، وهتقفوا بين يدين ربنا وهيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة. والإمام كان عنده حجة ما شاء الله. فالمهم استقام له السجن كله في يومين اتنين بس، وبدأوا بقى ايه وراه يصلوا الصلاة الخمس، وبدأ يعملهم حلقات علم يا جماعة في السجن جوه. بعد الفجر درس مثلا تلاوة، بعد الظهر تفسير، بعد العصر فقه، بعد المغرب مثلا المهم يعني ايه ربنا أكرمه. في خلال فترة يسيرة جدا كل الحرامية والمساجين اللي كانوا معاه دول كلهم، كل المجرمين اللي معاه دول كلهم بلا استثناء بقوا علماء أجلاء. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، بس بشرط إذا فقهم، أول ما تتعلم ربنا يكرمك. فالمهم خرج من تلك الحلقة أكثر علماء الأمة، لدرجة كان يجي السجان يعني كل واحد فيهم ليه مدة معانا مسجونها، مسجون سنة، مسجون سنتين، فيجي نادي: أين فلان ابن فلان؟ يقول له: أنا. يقول له: إفراج. يقول له: مش خارج. مش عايز اخرج، قاعد مع الامام بقى ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. المهم ففضل الله الراجل مشغول بالدعوه حياته كلها في الدعوه. شوف النهارده ممكن تلاقي طالب علم ورغم ذلك قاعد حياته كلها زي ما قلت لك يتعلم شويه وينسى شويه، يجتهد شويه ويسيب، ومشغول بقى بالنقد، يبقى يا دوب لسه حافظ جزء عامه وحديثين من رياض الصالحين، ويقول لك الشيخ فلان ده كذا والشيخ فلان ده كذا، ويقعد ينتقد. يا اخي سبحان الله، ربنا يحفظك. اشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بنفسك. الشيخ اللي ما عجبكش نصيحتي ما تحضرلوش، بدل ما تنتقده وتقعد تغتابه ويعني عايزا بلا كل ده في ميزان سيئاتك. لا، اللي ما عجبكش ما تحضرلوش، احضر للي تجد قلبك عنده. فاهم ازاي؟ وسبحان الله ولولا تنوع الاذواق لكسلت البضائع. يعني كل واحد وله ايه من يحبه. في واحد يقول لك: انا ما احبش غير الشيخ الغليظ. خلاص ربنا يكرمك، احضر للشيخ الغليظ. والشيخ الغليظ غلظته دي بتنفع بعض الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا رقة في القلب. واحد تاني يقول لك: لا، انا احب الشيخ اللي يكون رحيم. واحد تالت يقول لك: انا احب الشيخ اللي بيتكلم لغة عربية بس. واحد يقول لك: انا احب اللي يكلمني ببلدي عشان افهمه. وده وده وده، وتنوع ايه اذواق. في النهاية ربنا يكرمك، اتعلم اللي انت على الدين اللي انت ايه تحس ان انت بتنتفع معاه. الحاجة التانية من بركة العلم يا جماعة الامانة في النقل. علم الله سبحانه وتعالى، اذكر مرة شاب جاني فبيقول لي: انا عملت كتاب، الكتاب دوت بيتكلم عن الايثار. والله ما انسى القصه دي ابدا. فبيقول لي: فعايزك تقدم لي يعني تقرا الكتاب وتعمل لي مقدمه. قلت له: حاضر. ف فقرأت الكتاب فلقيته ما شاء الله جيد كويس، فلسه عامله المقدمة فافتكرت الكلام ده انا قريته في حتة تانية قبل كده، الكلام ده انا قريته قبل كده يقينا قريته، والله قعدت يوم كامل يعني مشغول بالموضوع ده، الكلام ده قريته فين قريته فين، لحد ما افتكرت ان عندي موسوعة 12 مجلد اسمها نظرة النعيم، ورحت فتح المجلد الثالث باب الإيثار، بفتح لقيته واخد الكتاب من ألف للياء وحط عليه اسمه، أو والله العظيم، فقلت يا نهار أبيض يعني أخ وحرامي يعني حاجة تكسف والله العظيم، تبقى راجل ملتحي وبتكتب كتاب ويعني وبتوجه للناس بتعرفهم دين وحرامي، ما هي لها اسم تاني؟ ملهاش كده، هي حرام، فأنا مش لها اسم في اللغة كده، فرحت متصل بيه، السلام عليكم يا أخي، قال لي عليكم السلام، قلت له ما شاء الله كتاب جيد، قال لي عجب حضرتك؟ قلت له جميل جدا، قال لي والله تعبت فيه، قلت له باين لا باين بصراحة، بصراحة ما شاء الله جهد تشكر عليه، إنما الكتاب ده أنت عملته في قد إيه؟ قال لا قعدت فيه كتير، وزي ما انت شايف حضرتك الروايات محققة وكده يعني، قلت له ما شاء الله ربنا يكرمك، قال لي أنت ما عندكش كتاب نظرة النعيم؟ أنا بقول له كده، فقال لي لا والله ما عندي، وعايز رأي بره نفسه، قلت له ولا شفته عند حد؟ قال لي عند واحد صح، قلت له طيب ونقلته كله ليه؟ قال لي طب وفيها ايه؟ والله العظيم يا اخي باللفظ كده، طب وفيها ايه؟ قلت له فيها ايه؟ قلت له يا اخي اهل العلم قالوا كلمه جميله قوي، من بركه العلم ان تنسبه الى قائله ورب الكعبه يا اخي، يعني انا ليا 135 كتاب اقسم بالله ما نقلت جمله مش صفحه ولا ربع صفحه، جمله ما نقلت جمله من كتاب ولا من شريط الا لازم اكتب تحت، فاهم ازاي؟ اني نقلتها من صفحة كذا من كتاب كذا لفلان الفلاني، حتى لو كان فلان الفلاني ده لسه شاب اول مرة يكتب كتاب، فمن احترامي ومن بركة العلم ان انا انسبه لمين؟ لقائل، هي دي البركة، هي دي البركة، عشان كده ربنا يبارك لك في كتابك وربنا يكتب له القبول، ليه؟ لان في بركة وفي امانة، تجد في الكتب بتاعتي احيانا تحت في الهامش كده اكتب لك ده من شريط صور وعبر للشيخ علي القرني، من شريط كذا لفلان الفلاني، من شريط، طب وايه يعني شريط؟ اه لا مش شريط، ما هو اللي تعب فيها، هو اللي جمع الماده دي، يبقى من حقه ان انا ايه؟ انسب العلم لمين؟ لقائل، هي دي البركه يا جماعه، البركه ان انت لما تقول جمله تقول الجمله دي قالها فلان، البركه وانت بتدي درس لو نقلت جمله عن شيخ من المشايخ حتى في شريطه ليه؟ وانا سمعت في شريط الشيخ فلان حفظه الله قال جمله كذا، هي دي البركه يا جماعه، هي دي البركه. يشاء المولى عز وجل ان ناس كثيره جدا من الشباب ورب الكعبه، انا بشوف كتب بعض الشباب اللي لسه بيكتبوا كتب جديد، لازم طب لحظه، انا بشوف كتب لبعض الشباب اللي طالعين بيكتبوا كتب جديد، والله العظيم سارق من كتبي بعشرات الصفحات، 10 صفحات كامله من كتاب اصحاب الرسول، ويستنكف ان هو يقول ايه ده المرجع بتاعه كتاب اصحاب الرسول، وياخد 10 صفحات من صحابات حضره الرسول ويستنكف انه يكتب كده، ليه؟ كبيره قوي بالنسبه له ان يقول انا خدت من كتاب فلان، مع ان انا بقى بالنسبه لي لو خدت صفحه سطر واحد من صفحة لازم اكتب من السطر ده واخد مكان فلاني، لان هي دي جماعة.
مع تحيات إيلاف المؤسسة الإعلامية للإنتاج والتوزيع الإسلامي، الهندسة والإخراج مهندس وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.